بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا في تفسير الآيات ما علمنا منه أن سليمان بن داود على نبينا عليهم الصلاة والسلام كان راعيا شفوقا وقائدا محنكا يتفقد رعيته وينظر في أحوالهم، وحين استعرض قواته لاحظ غياب الهدهد ولم يكن ذلك بإذن منه، فأعلن على الملأ أنه لا بد من عقوبة إلا أن يبرر غيابه ويثبت سببه، فقال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، أي بعذر واضح. وما طال انتظاره، فمكث غير بعيد فجاء ذلك الهدهد العجيب، وأعلن إعلانا مدويا بأن عنده علما ليس عند سليمان. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جئتك بخبر متثبت منه متأكد من صحته لا يعتريه شبهة ولا يحيط به كذب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم بدأ يفصل: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذه المرأة ملكة على أولئك الناس، ولها أسباب الملك كلها، فعندها الخدم والأجناد، وعندها الجيوش والعدة والعتاد، وعندها الأموال، وكل ما يحتاج إليه الملك متوفر لهذه المرأة. و من مظاهر ذلك أن لها عرشا عظيما، يقول ذلك إما استكثارا لهذا العرش عليها، وإما لأن سليمان عليه السلام ما كان عنده عرش، وهو هذا هو اللائق بحاله، لأنه كان نبيا ملكا لم يكن مجرد ملك صلوات الله وسلامه عليه. ثم البائقة العظيمة: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذه المرأة هي وقومها مشركون، ليسوا عبادا لله بل عباد للشمس، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد يتعجب من حالهم. وفي القراءة الأخرى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الذي يستحق السجود هو الله الذي يخرج الكنوز من السماء، فينزل القطرة وينزل البرد، وكذلك يخرج الخبأ من الأرض فيخرج الزروع والثمار والكنوز والمعادن والنفائس، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وفي القراءة الأخرى: ويعلم ما يخفون وما يعلنون. بعدما قدم الهدهد هذه الأخبار المتتابعة العظيمة التي يحار فيها اللبيب، سليمان عليه السلام ما عاجل بعقوبته، وإنما قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سننظر في أمرك حتى يتبين لنا صدقك من كذبك. ومن أدب سليمان عليه السلام أنه ترفق بذلك الهدهد، ما قال له: سننظر أصدقت أم كنت كاذبا، بل قال: أم كنت من الكاذبين، كأنه يقول له: إن كذبت فلست في هذا الأمر ببدع، فإن هناك آخرين يكذبون، من الجن والإنس وغيرهم. ثم بدأ يختبر صدق هذا الهدهد، قال له: اذهب إليهم بكتاب سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا، اذهب بكتابي هذا. سليمان عليه السلام جهز كتابا على عادة الملوك، فإنهم يخاطبون غيرهم من الملوك بواسطة الكتب، وكذلك على عادة الأنبياء، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في العام السابع من الهجرة حين وضعت الحرب أوزارها بينه وبين قريش، جعلها فرصة لمخاطبة من لم يسمع بالإسلام أو سمع عنه سماعا مشوشا، فبعث رسله بكتب إلى الملوك، فأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس، ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، وبعث إلى الجلندى الذي كان ملكا على عمان، وبعث ابن الحضرمي إلى النجاشي ملك الحبشة، وما ترك جبارا ولا طاغوتا إلا أرسل إليه يدعوه إلى الدخول في الإسلام. وكانت الصيغة في ذلك كما يقولون الآن، يعني صيغة بروتوكولية يبعث بها إلى الجميع: من محمد رسول الله إلى فلان، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم يختم بالآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فسليمان عليه السلام هيأ كتابا مختصرا سيأتي بيان فحواه، قال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، هذا الكتاب ألقه إليهم، اجعله عندهم، ثم تول عنهم، تنحى، فانظر ماذا يرجعون، بأي شيء يتراجعون فيما بينهم، ما هي ردة فعلهم، هل يستجيبون أم يعرضون، هل يسلمون أم هم على الشرك مصرون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. والقرآن الكريم يتبع أسلوب الاختصار، فلم يقل ربنا جل جلاله بأن الهدهد قد انطلق ثم بعد ذلك ألقى الكتاب بين يدي تلك الملكة ففضت الكتاب ثم نظرت فيه وعرفت فحواه، لا، وإنما القرآن الكريم يختصر اختصارا: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت أي بلقيس تلك الملكة يا أيها الملأ. الملأ تقدم معنا الكلام مرارا بأن هذه الكلمة في القرآن تطلق مرادا بها أولئك الأشراف، أولئك الجلساء الذين يحيطون بالحاكم، وسموا ملأ لأنهم يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم، ولأنهم يملؤون العيون بصباحة وجوههم، فهؤلاء هم الملأ. ودائما في القرآن يذكرون مقرونين بالشر والسوء والإعراض والكفر والتكذيب للأنبياء والمرسلين. قالت يا أيها الملأ، تخاطب قادة جيشها ووزراءها ومستشاريها وكبار قومها ممن يرجع إليهم، إني ألقي إلي كتاب كريم، إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت هذا الكتاب بأنه كريم، وقد كان كريما شكلا وموضوعا، كان كريما مظهرا ومخبرا، أما المظهر فإنه كريم في نفاسة صحيفته وحسن تخطيطه وبهيج شكله، ثم إنه مزين بخاتم ذلك الملك عليه السلام وهو سليمان، على ما جرت به عادة الملوك في التأنق في الرسائل. الآن إذا جاءت رسالة من ملك أو حتى ممن هو دون الملك من وزير ونحوه، فإنها لا تكون في ورق كسائر الورق، بل لا بد أن يكون في زماننا ورقا مقوى ومزينا بشعار الدولة ومزيلا بالختم البارز كما يسمونه، وقد تؤنق في خطه وانتقيت كلماته انتقاء. هذا من ناحية الشكل. أما من ناحية المضمون فسيأتي معنا فحواه: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الملكة إما أن يكون الكتاب قد ترجم لها بلغتها وهي اللغة العبرانية أو اللغة العربية على ما كانت تتكلم به، وإما أن سليمان عليه السلام قد كتبه بلغتها هي. والملوك ما يخلو سلطانهم من مترجمين يكتبون باللغة التي يريدها الملك، لكن الأليق أنه قد كتب الكتاب بلغته هو على عادة الملوك العظماء، فإنهم ما يكتبون بلغة المرسل إليه، وإنما يكتبون بلغتهم هم، ثم بعد ذلك هو يتجشم عناء الترجمة. فعرفت مضمون الكتاب، ولذلك تبين لملئها ما في هذا الكتاب: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا قد يقول قائل: كيف تأتى لسليمان عليه السلام أن يبدأ باسمه قبل اسم الله؟ والجواب أنه ما فعل ذلك، وإنما هذا كلام الملكة، هي تقول هذا الكتاب من سليمان وبدايته بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بالبسملة، لأن كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي منزوع البركة. إنه من سليمان، هذا الكتاب من الملك المسمى سليمان، وقد كان عليه السلام مظهرا للتواضع، فلم يصدر اسمه بكونه ملكا، ولم يذكر شيئا من مظاهر الملك التي آتاه الله إياها، بل ذكر اسمه مجردا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا هو مضمون الكتاب، ما كان كلاما كثيرا ولا كانت عبارات غامضة، وإنما تضمن كتابه أمرين اثنين. الأمر الأول خضوعهم له، لأن الشرك يخضع للإسلام. ألا تعلوا علي، لا تتكبروا، لا تتغطرسوا، بل عليكم أن تكونوا مخبتين متواضعين لأمر الله منقادين ولنبيه خاضعين، ألا تعلوا علي. ثم الأمر الثاني وأتوني مسلمين، ليس المطلوب منكم مجرد الخضوع، بل المطلوب أن تدخلوا في دين الله عز وجل مستسلمين له، راضين بحكمه، مقرين بسلطانه. هذا على أحد القولين. والقول الثاني وأتوني مسلمين، أي مستسلمين، لكن القول الأول هو الأرجح، لأن هذا هو مراد النبيين، ليس مرادهم استسلام الناس فحسب، بل مرادهم إسلامهم، أن يأتوا مسلمين لله عز وجل متبرئين من الشرك، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعدما ذكرت لهم فحوى ذلك الكتاب ومضمون تلك الرسالة الكريمة، قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أشيروا علي، أشيروا علي، ماذا نحن صانعون؟ أفتوني في أمري. تطلب منهم الفتوى، وكلمة الفتوى مأخوذة من الفتوة، من الفتوة، لأنها تصدر عن رأي سديد، عن قوة علمية. أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، في قراءة يعقوب: حتى تشهدوني. هذه المرأة يدل كلامها على رجاحة عقل وبعد نظر ورحابة فكر، فإنها تعلن أن منهاج حكمها قائم على المشورة، بأنها لا تقطع في أمر ولا تصدر قرارا إلا بعد أن تستشير هؤلاء الملأ. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، كأنها تقول لهم: قد علمتم من حالي أني لا أستبد بالأمر دونكم، ولا أقطع في أمر دون مشورتكم، وهذا هو منهاج الحكم الراشد الذي تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يستشير في الأمور العسكرية، في الأحوال المدنية، في الحرب والسلم، في الشدة والرخاء، بل حتى في الأمور الأسرية. ولذلك يستشير يوم بدر: شيروا علي أيها الناس. يستشيرهم يوم أحد، يستشيرهم يوم الأحزاب، يستشيرهم ماذا يصنع بالأسرى يوم بدر، يستشيرهم عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك، فيشاور عليا ويشاور أسامة ويسأل بريرة، ودائما يستشير أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. هكذا كان دأبه مع أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الذي تميزت به الآن تلك الدول التي استقرت سياسيا ونهضت اقتصاديا وصار لها شأن بين الأمم، فإن الأمور لا يستبد بها واحد ولا ثلة من الناس، بل الأمور شورى، الأمر شورى عندهم، يستشيرون، وعندهم برلمانات مختارة من قبل الناس في انتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة، وأحيانا إذا احتاج الأمر إلى استفتاء الناس جميعا فإنهم يجرون استفتاء. فلذلك نقول الحكم الراشد قائم على الشورى، و الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم كانوا كذلك يستشيرون الناس فيما يعرض لهم. فهذه الملكة تقول لهم: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هؤلاء أجابوا جوابا مسددا، قالوا لها: نحن أهل الكياسة والحرب، نحن أولو قوة، عندنا قوة مادية، قوة عسكرية، وفرة في الرجال، وفرة في العتاد، أولو بأس شديد، أهل مراس بالحرب ومعرفة بطرقها. أما السياسة وتقدير الأمور فقد أوكلناه إليك، والأمر إليك، أنت الآن تستشيرين، لكننا ما عندنا معرفة بذلك الرجل، ولو قلت بأن حربا لا بد أن تدور فنحن لذلك جاهزون، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وقد كانت المرأة عند حسن ظنهم، فقد كانت أخبر بالأحوال منهم، كانت أدق نظرا وأوسع أفقا وأعلم بتجارب الأمم ووقائع التاريخ وأحوال الحكام. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. تقول لهم سليمان ملك، وهذا الملك لو أننا أنشبنا معه حربا فاحتمال الخسارة وارد، والملوك جرت عادتهم بأنهم إذا استولوا على بلد فدخلوها منتصرين فإنهم يبدأون بالأعزة، بالأشراف، بالسادة، بوجوه القوم ورؤسائهم فيذلونهم. هذا شيء طبيعي، لأن المقاومة ستكون من هؤلاء الذين سلبوا ملكهم وفقدوا سلطانهم، ولذلك لا بد من إذلالهم وإخضاعهم بالأسر والقهر وما إلى ذلك. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يكون منهم إفساد ويكون منهم نوع من لخبطة الأمور، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أذلة، وكذلك يفعلون. للمفسرين قولان: القول الأول بأن هذه الجملة من كلام بلقيس، أنها قالت وكذلك يفعلون، أي تصوروا أن يحصل ذلك فيما لو ظهر عليكم سليمان. والقول الثاني وهو الأرجح بأنه من كلام ربنا جل جلاله، وأنه صدق قولها بأن هذه عادة الملوك وكذلك يفعلون. ثم قالت من باب الحيلة: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت: ما نتعجل الأمر، فسليمان ربما يكون ملكا كسائر الملوك، ممن يريدون العلو في الأرض، ممن يلتمسون أسباب الدنيا، ممن يريدون أن يضيفوا إلى أرضهم أرضا وإلى أموالهم أموالا، ولربما يكون ملكا ولربما يكون نبيا. فإذا كان ملكا فإنه سيقبل تلك الهدية ويقنع بها، وهي علامة من علامات الخضوع. أما إذا كان نبيا فإن الهدية لن تؤثر على موقفه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، أي منتظرة، بما يرجع المرسلون. هؤلاء الرسل الذين أبعثوا بهم أنتظر بأي شيء سيرجعون. والمفسرون يفصلون في تلك الهدية ويذكرون في ذلك أخبارا لم ترد في كلام ربنا، ولم يثبت بها خبر صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا فائدة في معرفتها ولا تتبعها. فهذه من مبهمات القرآن، يكفينا أنها هدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. يقول الله عز وجل: فلما جاء سليمان، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، قرأها ابن كثير قال أتمدونني بمال. هنا عرفنا أن تلك الهدية كانت مالا، مالا، هل كانت نقودا أو كانت متاعا أو كانت عبيدا وجواري، الله أعلم. فلما جاء سليمان، وها هنا مفرد، ما قال الله عز وجل فلما جاءوا سليمان، وهنا قالت بما يرجع المرسلون، هذه جملة مجموعة من المرسلين، هنا قال فلما جاء سليمان، وسيأتي معنا ارجع إليهم، فإنه يخاطب واحدا. والجواب بأنه لا تعارض، وإنما كان هؤلاء المرسلون جملة، ولكن لهم رأسا، لهم رئيس، على ما جرت به عادة الوفود بأن هناك متحدثا يتولى الكلام باسمهم ويسلم رسالة الملك إلى الملك أو هدية الملك إلى الملك، ما يباشرون ذلك بمجموعهم، وإنما يقوم بذلك واحد منهم. فلما جاء، أي جاء الرسول الذي يحمل الهدية سليمان، قال مستنكرا موبخا مقرعا أتمدونني بمال، كأنه يقول لهم أترشونني، أتريدون صرفي عن دعوتي بشيء من عرض الدنيا، أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله أكبر، يقول لهم أنا مستغن عن هديتكم، زاهد في أموالكم، غير ناظر في متاعكم. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قد آتاني ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي. الله جل جلاله سخر لي الجن والإنس والطير، الله جل جلاله سخر لي الريح تجري بأمري رخاء حيث أصاب، الله جل جلاله سخر لي الشياطين كل بناء وغواص، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. من أنتم؟ ما هديتكم؟ ما قيمتها؟ عندي كل شيء وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ولذلك يقول لهم أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، مثل ما قال ذو القرنين عليه السلام لما قالوا له فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يسألون الناس أجرا، قد مر معنا في سورة الشعراء أنهم جميعا يقولون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ولذلك سليمان يقول لهم أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم، لا مقارنة بين ما عندي وما عندكم. فمن من الملوك سخر الله له الجن والإنس والطير، من من الملوك سخر الله له الريح، من من الملوك سخر الله له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، من؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنتم مساكين قد تعلقت آمالكم بمتاع الحياة الدنيا، أما أنا فلست كذلك. ارجع إليهم، ارجع أيها الرسول إلى من أرسلك، إلى الملكة وملئها، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بمواجهتها. ها هنا نلاحظ أن في كلام سليمان عليه السلام شدة وغلظة، يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: ومن استقرأ أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يجد أنهم يبدؤون دعوتهم باللطف واللين، ثم إذا رأوا إعراضا وتكذيبا فإنهم ينتقلون إلى الشدة والغلظة، بخلاف من لم يعرف هديهم فإنه قد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الشدة. الآن بعض الناس عياذا بالله غلظته على المسلمين، لو أن مسلما وقعت منه مخالفة أو حصل منه تقصير فإنه غليظ شديد عليه، ثم بعد ذلك هو قط أليف ولربما فأر مذعور مع أعداء الله من الكفار والمنافقين. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يبدأون مع أقوامهم باللطف والرفق واللين والهدوء، ولذلك يخاطبون الواحد منهم يخاطب قومه يقول لهم: يا قومي يا قومي، يتحبب إليهم ويعدهم بخير الدنيا والآخرة، لكنه إذا وجد منهم إعراضا وإصرارا على الكفر وسدورا في الغي فإنه يواجههم بالشدة. فهذا نبي الله نوح عليه السلام يقول لهم: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي، إن كان كبر عليكم مقامي واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وإعراضي فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهذا نبي الله هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وهذا نبي الله موسى عليه السلام بعدما ترفق بفرعون زمانا طويلا ورأى منه إصرارا على الكفر قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا مصروفا عن الحق. وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم تظهر منهم الشدة والغلظة مع أولئك الكافرين إذا وجدوا منهم إصرارا على الكفر واستكبارا عن أمر الله. ولذلك سليمان قال لذلك الرسول أو لرئيس الوفد: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا يكن عندهم أمل في أن يحدثوا مقاومة أو يواجهوا قوتنا، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نحن سنأتيكم بجنود كثير عددهم، شديد بأسهم، عظيمة قوتهم، وسنعمل على إخراجهم من بلادهم حال كونهم أذلة صاغرين، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فماذا فعل سليمان عليه السلام؟ وكيف كانت نهاية تلك الجولة بينه وبين أولئك القوم؟ هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في الحلقة القابلة، ولكن هذه الآيات قد تضمنت فوائد كثيرة. من فوائدها في قول ربنا جل جلاله: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، أنه لا بد من التثبت في الأخبار لا سيما عند قيام الشبهة. ما هي الشبهة؟ الهدهد قال ذلك مدافعة، وكان بعيدا بعيدا، فإنه يقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فهنا لا بد من التثبت من هذا الخبر. ثم أيضا من الفوائد أن الوالي أو الحاكم يقبل عذر رعيته ويرد العقوبة عنهم ويمتحن صدقهم فيما اعتذروا به. وسليمان عليه السلام قال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال وهب بن منبه أمره بالتولي حسن وفيه حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك، بمعنى كن قريبا بحيث تسمع مراجعاتهم، يعني يا أيها الهدهد لا تجلس بينهم لئلا يضيقوا بك ذرعا، فأنت غريب عنهم، وفي الوقت نفسه لا تنصرف موليا، بل كن قريبا من أجل أن تنظر بما بأي شيء يتراجعون. وفي قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام مخاطبا الهدهد اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، هذه أربعة أوامر نفهم من خلالها أن الحيوانات تعقل ما يوجه إليها من الأمر والنهي والاختبار والفحص، فإن هذه الأوامر كلها إنما وجهت للهدهد مما يدل على أن هذه الحيوانات تعقل، ولكن ليس عقلها مع كل أحد، لا، وإنما هذه معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام. أما ما نراه الآن فإننا نرى أن البهيمة تزجر فتنزجر وتدعى فتقبل. الآن لو أن بعض الناس عنده أجلكم الله كلب، وهذا الكلب يأتي نابحا عليك فإن صاحبه يزجره بكلمة فينزجر، ومثله من كان يستعمل بعض الدواب فإنه يسخرها بكلام معين، وهذا من تعليم الله عز وجل لنا ولتلك البهائم. أما سليمان عليه السلام فتلك البهائم تنزل منه منزلة الإنسان العاقل الفاهم من كل وجه معجزة له. وفي قوله اذهب بكتابي هذا دليل على إرسال الكتب إلى المشركين لتبليغهم الدعوة وترغيبهم في الإسلام. وقد مضى معنا في أثناء الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك. وفي قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، أنه ينبغي للمسؤول تحسس الأخبار عند الحاجة لذلك، وهذا ما يسميه الناس الآن بالمتابعة، فإنه إذا تولى وجعل ينظر لا بد أن تتبين له الأخبار ويعرف مآل الأمور، فقد لا يتكلمون بالأشياء التي يتكلمون بها لو أنه حاضر بينهم، لكن إذا تولى عنهم حينئذ وجدوا لأنفسهم مجالا للكلام حسب ما يريدون. واختيار سليمان عليه السلام للهدهد في قوله اذهب بكتابي هذا دون سائر ما تحت يده من الدواب والجن وما إلى ذلك يدلنا على أن المبعوث بالرسالة ينبغي أن يختار القوي الأمين العليم. فسليمان عليه السلام تفرس في الهدهد مخايل العلم والحكمة وصحة الفراسة، وأيضا لأن الهدهد محتاج إلى الاعتذار عن غيابه، وهو الذي ادعى أنه قد وقف على حالهم واطلع على خبيئة أمرهم. من فوائد الآيات ما كانت عليه ملكة سبأ من حسن السياسة والاعتماد على المشورة وعدم الانفراد بالرأي، وأن الملك إذا كتب كتابا ينبغي أن يكون لائقا في بهاء منظره وحسن تخطيطه وفاخر غلافه مع قوة مضمونه. في قوله تعالى على لسان الملكة: إني ألقي إلي كتاب كريم، نستفيد أن كرم كل شيء بحسبه أو بحسبه، فالكرم بالمال معناه بذله بسخاء، والكريم من المال يطلق على الجيد منه، في الحديث: إياك وكرائم أموالهم. وكذلك يوصف بالكرم ما يتضمن الشيء المهم، فإن كتاب سليمان عليه السلام لما كان كريم المضمون، هذه الملكة قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم. أيضا من الفوائد ما كان عليه نبي الله عليه السلام من التواضع حين ذكر اسمه مجردا دون ألقاب أو رتب، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نستفيد منه استحباب افتتاح الكتب بالبسملة كاملة. إذا أردت أن تكتب كتابا صدره ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا نستفيد من هذا الخطاب استعمال الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصير، فكتاب سليمان كان غاية ما يكون من الإيجاز، جملتان فقط: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن لا بد أن يكون هذا الإيجاز غير مخل بالمقصود، يعني الإنسان يجتنب التطويل الممل ويجتنب الإيجاز المخل. أيضا من فوائد هذه الآيات أن هم الأنبياء الأول عليهم السلام دعوة الناس إلى توحيد الله والدخول في دينه، ليس همهم العلو في الأرض. ونستفيد أيضا أنه يجب علينا عرض الإسلام على الكفار، وفي هذا إحسان إليهم، لأننا ننقلهم من الكفر إلى الإيمان، ومن أسباب السخط إلى أسباب الرضوان. وفي قول بلقيس: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، نستفيد أن النأي عن الاستبداد من الخصال الحسنة للملوك الأكياس الفطنين. وفي جواب الملأ: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، بأن هؤلاء كانوا مغترين بقوتهم وكثرة أموالهم، وفي الوقت نفسه بأنهم كانوا مطيعين لملكتهم منقادين لأمرها، لأنهم قالوا لها: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. طيب، عندنا أدب مهم في المشورة إخوتي وأخواتي، انتبهوا إليه. إذا قدم المستشار مشورته لإنسان أكبر منه قدرا أو فهما أو علما، فإنه قد انتهت مهمته عند هذا الحد، وصاحبه بالخيار، إن شاء أخذ بمشورته وإن شاء لم يأخذ. أقول هذا الكلام لأن بعض الناس قد يستشار ثم بعد ذلك تورم أنفه ويضيق صدره إذا لم يؤخذ بمشورته. لا، أنت استشرت، قدم المشورة مخلصا، بعد ذلك المستشير يأخذ بها أو يدعها. طيب، نستفيد أيضا بأن ملكة سبأ كانت ذات ذكاء حاد وقدرة فائقة على الاستفادة من أحداث التاريخ ووقائع الحاضر، حين قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فقد سبرت أغوارهم وعرفت أسرارهم. وأن عادة الملوك إذا غلبوا على بلد أن يبدأوا بالأشراف وسادات الناس فيبطشوا بهم، لأن المقاومة ومحاولة استرداد الملك تكون من جهتهم، من جهة هؤلاء السادة والكبراء. وأيضا في قول بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية، بأن عادة الملوك بذل الرشوة لمن يعرض ملكهم للخطر وهم لا يقدرون على مواجهته. وفي قوله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، جواز الاختبار والامتحان، وأن ذلك لا يعد خديعة إذا أراد الإنسان أن يمتحن غيره، لأنه يريد أن يستظهر به حاله. فها هنا بلقيس تختبر سليمان: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ونستفيد أيضا العمل بالقرائن، لأنها جعلت قبول الهدية قرينة على أن مراد سليمان المال فقط، فتكفي هذه الهدية، أو إذا رفض الهدية فمراده أن يسلموا فلا تنفع معه الهدايا والرشاوة، بل لن يكف عن طلبه الأول، وأتوني مسلمين. ونستفيد أيضا من قول سليمان أتمدونني بمال أن الأنبياء عليهم السلام أعفوا الناس يدا وأغناهم نفسا وأبعدهم عن الشبه، وأن الأنبياء عليهم السلام لا يقبلون الرشوة ولا يدخلونها عليهم. وفي قوله أتمدونني بمال دليل على جواز الغلظة في القول إذا كانت المصلحة فيه، لأن سليمان عليه السلام استخدم هذا الأسلوب القوي من الاستفهام الذي يراد منه التوبيخ والتعجيب، فإنه يوبخهم على فعلهم ويتعجب منه كيف يمدونه بمال وهو ملك معروف مشهور. وأيضا نستفيد من قول سليمان فما آتاني الله خير مما آتاكم، بأنه يجوز للإنسان أن يتحدث بنعمة الله على سبيل الفخر على عدوه، لأن الخيلاء في الحرب مع كونها محرمة في سائر الأحوال إلا أنها جائزة في الحرب لإغاظة العدو فلا بأس بها. وأيضا نستفيد بأن سليمان عليه السلام كان ذا قوة وكثرة أجناد وسعة ملك، ولذلك أظهر هذه القوة للأعداء وخوفهم وأرهبهم، قال لهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. هذا التهديد والوعيد مظهر من مظاهر القوة، فيكون داخلا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا الذي يفعله الآن إخواننا المجاهدون في غزة، فإنهم يرجفون بعدوهم. ومن أطيب ما سمعنا من خبر في نحر ظهيرة هذا اليوم بأن اليهود أعداء الله تنادوا إلى مظاهرة يوم الخميس يريدون بها اقتحام المسجد الأقصى، فأصدر المجاهدون بيانا يعلنون فيه أنهم سيعيدون الحرب جذعة فيما لو فعل العدو ذلك، فضرب الله عليهم الذل والصغار وأعلنوا إلغاء هذه المسيرة، كما قال ربنا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هم يرهبونكم أكثر مما يرهبون رب العالمين جل جلاله، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. الآن بعض الناس يقولون بأن قادة المقاومة لماذا يتكلمون بتلك اللهجة التي فيها تحد ظاهر وإعلان بالقوة؟ نقول نعم، هذا هو هدي النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا نبي الله سليمان يرهب أعداءه بهذه الكلمات، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. والله جل جلاله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إخوتي وأخواتي، قد طال الكلام في هذه الحلقة، وما أحسب أن وقتا بقي لاستقبال أسئلتكم، ولعل ذلك يؤجل إلى لقاء الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يؤيدهم بجند من جنده وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصرهم على الصهاينة الغاصبين المعتدين. وأسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر المسلمين في كل مكان، وأن يهدينا جميعا سبل السلام، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.